أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في عقد المكره إذا أجازه فيما بعد ورضي به. وتقدم إشكال بعض على صحة عقد المكره إذا أجازه فيما بعد وإذا رضي به فيما بعد، بدعوى أن عقد المكره لا معنى لقياسه بعقد الفضولي، لأن عقد الفضولي إذا أجازه المالك فيما بعد ينتسب العقد إليه فيصح، بينما المكره حينما أكره العقد عقده ولم يكن صحيحا، فرضايته فيما بعد شو تسوي؟ توجب أن يكون العقد عقده من الأول. الفضولي حينما يعقد ويجيزه المالك، حينما يجيزه المالك يصير العقد عقد المالك، ينتسب العقد إلى المالك فيشمله أوفو بالعقود. عقد المكره من أول العقد عقده، فكيف إذا رضي شي يصير؟ كل شيء ما يصير، فعقده كان باطل. شنو الدليل على صحة عقده بعد الإجازة؟ لا دليل. أشكلوا بهذا الإشكال وتقدم أمس الجواب عنه، وقلنا أن الدليل الذي دل على بطلان عقد المكره إنما دل عليه فيما إذا كان عنوان الإكراه موجودا. المانع من نفوذ العقد على المكره إنما هو الإكراه ما دام الإكراه موجودا. فمن أول الأمر ليس دليل بطلان عقد المكره دال على البطلان مطلقة حتى وإن رضي، بل يقول أن هذا العقد لا ينفذ ولا يكون الوفاء به واجبا ما دام الإكراه موجودا. ما دام، ومعنى ما دام أنه إذا ارتفع الإكراه، بمجرد ارتفاع الإكراه حينئذ يجب الوفاء به.
أشبه بالتعليق
معلق على عقد. لا، أمس ما كنت أنت. قلنا أن الدليل الإكراه حينما دل على هذا المعنى باعتبار أنه دليل امتناني، ومعنى أنه دليل امتناني يمن على الناس بأنه لا يلزمون بما لا يرضون به، وإذا رضوا خوف إلزامهم بما رضى ليس فيه شيء. ولذا في المضطر إذا اضطر إلى بيع كتبه الاضطرار يرفع الحكم التكليفي، ما يرفع الحكم الوضعي، وهو بطلان بيعه لكتبه لأجل أن يصلح السطح ماله. ليش؟ لأن دليل رفع الإكراه دليل رفع الاضطرار امتناني، ليس فيه امتنان المحكوم عليه ببطلان بيع كتبه لأنه يقع في شدة أكثر. هذا دليل الامتنان في الإكراه هو الذي أوجب أن يكون البطلان ما دام الإكراه موجودا ليس إلا. هسه هذا شنو دليل الإكراه الذي دل على الإكراه ما دام الإكراه موجودا؟ ما هو هذه الأدلة؟ طبعا بلا إشكال ولا كلام ليس حديث الرفع الذي في المقام يرفع عنا الإكراه ليس هو حديث المجنونة التي زنت، لأن ذاك يرفع الحكم عن الصبي وعن النائم وعن المجنون، ماكو بعد بمكره عليه. فليس الدليل هو حديث رفع الثلاثة. كذلك ليس الدليل هو دليل رفع التسعة، رفع عن أمتي تسعة أشياء. الذي رواه أحمد بن محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن عبد الله عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال رفع قال رسول الله رفع عن أمتي تسعة أشياء: الخطأ، النسيان، ما أكره عليه الذي هو محل الكلام، وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه، والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق أو في الخلوة، ما لم ينطق بالشفاء. هذه الرواية أيضا ليست هي المستند، ولو ورد في حديث رفع التسعة الذي من جملته الإكراه، لأن هذه الرواية ضعيفة، وتقدم بيان ضعفها. رواها الصدوق في التوحيد والخصال، وفي التوحيد رواها عن شيخه أحمد بن محمد بن يحيى، وأحمد بن محمد بن يحيى شيخه لكنه لم يوثق، فالرواية ضعيفة. ورواها الصدوق في الخصال عن أبو أحمد، مو عن أحمد، عن محمد بن يحيى. وقلنا في الجواب عنه أن الفاصلة بين الصدوق وبين محمد بن يحيى الذي هو شيخ الكليني الفاصلة طويلة، واختلاف في الطبقة، فلا يمكن أن يروي عنه، فلا بد أن تكون هناك واسطة ساقطة، وهذه الواسطة الساقطة ما ندري بها شنو، أو نطمئن بأنه هو نفس أحمد بن محمد الذي مذكور في التوحيد. فالرواية بلا شك ضعيفة. إذن لا يمكن أن تكون هذه الرواية مستند لرفع الحكم عن الإكراه. وإن وصفت هذه الرواية في موارد عند السيد الخوئي رحمة الله عليه، وصفها بالصحة، كما في موسوعته جزء 22 383 قال: بحديث رفع النسيان الوارد بسند صحيح، ثم يذكر نفس رواية حريز بن عبد الله وصفها بالصح. وكذا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه أيضا ذكرها في فرائد الأصول ووصفها بالصح. لعل بعضهم يقولون لعل سيد الخوئي متأثر بكلام الشيخ الأنصاري الذي يصفها بالصحة. لا، السيد الخوئي رحمة الله عليه كان متأثرا بكلام أستاذه الذي هو محقق النائني، وصف هذه الرواية بالصحة في أجود التقريرات الذي مقررها السيد الخوئي، فلذا كان يعبر عنها بالصحيح. كذلك في دراسات في علم الأصول جزء 2 صفحة 169. هسه ليش كان يصفها بالصحة؟ ربما كان متأثر، ما كان مراجع، ما كان عنده مثلا، ما كان هالقد مراجع إلى كتبه الذي وجدت فيما بعد من معجم رجال الحديث، قد وصف هذه الرواية بالصحيح، لكن في ما بعد توجه إلى ضعفها في جزء 30 من موسوعته صفحة 46 قال: لا لحديث رفع التسعة التي منها ما استكره عليه لضعف سنده، وإن وصفه شيخنا الأنصاري في الرسائل بالصح، بل قل وإن وصفه شيخنا الأستاذ المحقق النائيني بالصحة أيضا، وأنت كتبته في أجود التقريرات. إذن ليس هذه الروايات التي هي مستند الحكم في المقام الذي هي في مقام الامتنان، ليست هذه الرواية رواية حريز ابن عبد الله لأنها ضعيفة السند، وإن كان وصفها بالصحة لكن فيما بعد توجه إلى ضعفها وناقش فيها وقال أنها ضعيفة، وضعفها أيضا واضح. بل توجد روايات صحيحة في رفع القلم عن المكره، مو عن الصبي وعن المجنون وعن النائم، لا في رفع المكره. منها معتبرة عمرو بن مروان الذي في سندها معلى بن محمد الذي قلنا أنه موجود في يعني موثقه علي بن إبراهيم، فسيد الخوئي قائل بصحتها، وكذا من سلك مسلكه. رفع عن أمتي أربع خصال: خطأها ونسيانها وما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا. ما حد بحثنا رفع الإكراه، هاي همات موجودة في رفع الإكراه والرواية معتبرة. وكذا عدة روايات أخرى أيضا في حديث رفع القلم، منها ما ذكر ما ذكرها. هاي الروايات رواها أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره. ونوادره من الكتب المعتبرة كما نص عليه في الوسائل. طريق صاحب الوسائل إلى كتبه هم صحيح. هس شلون طريق صاحب الوسائل إلى كتبه صحيح؟ احنا سابقا اذكرنا هاي الروايات لكن توقفنا من نقلها لأنه ما ندري أنه الذي يرويها إلى محمد ابن إلى أحمد بن محمد بن عيسى منه في الجزء التاسع من الواضح، توقفنا من نقلها ما كنا ندري. هسه المهم هذه الروايات شنو، هنا نقراها ثم فيما بعد يأتي تعليق لنا آخر. منها ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله قال: سمعته يقول: وضع عن هذه الأمة ست خصال: الخطأ والنسيان وما استكره عليه، اليوم محل الكلام، وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه. نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 74-157 مذكورة هم في الوسائل جزء 23 صفحة 237 باب 16 من أبواب كتاب الإيمان حديث 3. من هذه الروايات الذي في كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ما رواه أيضا أحمد بن محمد بن عيسى عن ربعي عن أبي عبد الله قال رسول الله: عفي عن أمتي ثلاث: الخطأ والنسيان والاستكراه. قال أبو عبد الله عليه السلام: وهنا رابعة وهي ما لا يطيقون، أيضا مذكورة في جزء 23 من الوسائل باب 16 كتاب الإيمان حديث 4. منها أيضا في نوادره، سيجينا إحنا خود نوادره، نوادره الكتاب معتبر، طريقنا إلى نوادره شنو؟ منها ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن الحلبي عن أبي عبد الله قال رسول الله: وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، جزء 23 وسائل صفحة 237 كتاب الأيمان حديث 5. ما أيضا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبي الحسن قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين، يكره على اليمين إذا ما تحلف تقتل أو ما شابه ذلك بحيث ضرر لا يتحمله ولذا يكون مكرها فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال عليه السلام: لا. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمتي ما أكره عليه وما لا يطيقوه وما أخطأوا. جزء 23 صفحة 237 باب 16 كتاب الإيمان حديث 6. هنا أيضا عدة روايات أخرى مو مربوطة بحديث الرفع، لكن مربوطة بخصوص رفع الإكراه. ماكو حديث الرفع هنا. قبل ما نقرأ ذن الكتاب ذن الروايات، نقول أن كتاب أحمد بن محمد بن عيسى من الكتب المعروفة المشهورة، أي واحد، وطريق صاحب الوسائل إلى كتاب أحمد بن محمد بن عيسى هو نفسه طريق الشيخ الطوسي رحمة الله عليه إلى روايات أحمد بن محمد بن عيسى، وطريق الشيخ الطوسي إلى كتاب نوادر بن أحمد بن عيسى أو روايات أحمد بن محمد بن عيسى كلها صحيحة في المشيخة. هذا يذكرها ما تنقلهن عن المشيخة السيد الخوي رحمة الله عليه في معجم رجال الحادث، يقول كتبه كلها صحيحة في المشيخ. وكتب الشيخ في الفهرس، طريق الشيخ في الفهرس إلى كتاب نوادر أحمد بن محمد العيسى بالخصوص هما صحيح، طرق صاحب الوسائل طريق الشيخ، طريق الشيخ صحيح يعني طريق صاحب الوسائل شنو أيضا صحيح، فالطرق كلها صحيحة. إذن الروايات الموجودة في الوسائل عن أحمد بن محمد بن عيسى كلها معتبرة، دين طريق صاحب الوسائل إلى أحمد بن محمد بن عيسى صحيح، بل إذا أحمد بن محمد بن عيسى ينويها عن فد واحد ضعيف لك الوقت نتوقف بها، هذول الذي روى عنهم أحمد بن محمد بن عيسى مو ضعفاء معتبرين، مثل الحلبي، مثل إسماعيل الجعفي، مثل سماعة، ذلك كله معتبرين. في الواضح جزء 9 صفحة 245 توقفنا في نقل هذه الروايات، لأن ما ندري الطرق الذي يذكرها، ما ندري الطرق الذي إلى كتاب أحمد بن محمد بن عيسى ما هي، فلذا توقفنا من نقلها، وهذا التوقف غير صحيح. نستدركه ونقول بعد صحة طريق الشيخ إليه إلى أحمد بن محمد بن عيسى إلى رواياته في المشيخة عدة طرق كلها صحيحة، طريق صاحب الوسائل إلى أحمد بن محمد بن عيسى ونفس طريق الشيخ إلى رواياته، فحينئذ تكون الروايات الذي ينقلها أحمد بن محمد بن عيسى صاحب الوسائل عن أحمد بن محمد بن عيسى كلها صحيحة، مضافا إلى أن طريق الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في الفهرس إلى خصوص كتاب النوادر هم صحيح. نتيجة لا ينبغي أن يتوقف في هذه الروايات، وهذه الروايات كلها واردة في رفع حديث الرف، رفع حديث رفع القلم. الشيء الآخر الذي يريد أن نذكره هو أنه هناك روايات ما واردة في حديث رفع القلم، مثل معتبرة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن طراق المكره الذي يكره على طلاق زوجته، يسأل لعله أبناء العامة لا يقولون بأن طلاق المكره مو صحيح ويقولون بقول احنا ما علم، احنا عدنا بأن طلاق المكره يقع باطل. ليش؟ بهذه الصحة معتبرة زرارة عن أبي جعفر قال سألته عن طلاق المكره وعتقه فقال ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق، فقال إني طلاقه ليس بطلاق صحيح يعني وعتقه ليس بعتق صحيح خليه يطلق، طلاق باطل. قلت إني رجل تاجر أمر بالعشار الذي يأخذ العشر عن الضريبة ومعي مال، يعني أموال الذي قد يأخذ من عدهن إما ضريبة إما زكاة إما ما شابه ذلك، فقال غيبه ما استطعت، لا تخليه يشوفه حتى يأخذ من عده إما ضريبة وإما الزكاة، وضعه مواضعه مثل الزكاة، ضيبه الماء عنه ثم بعدين أنت الزكاة ووضعها في مواضعها، لأن الزكاة إذا لم تضع في مواضعها لا تكون مقبولة. فقلت فإن حلفني بالطلاق والعتاق، فقال احلف له، احلف له ما يضر، الإكراه على الحلف لا يضر شيئا، احلف له. ثم أخذ تمرة فحفر أو فحفن بها من زبد كان قدامه، زبد، فقال ما أبالي، حلفت لهم بالطلاق والعتاق أو أكلت هذه التمرة، كل فرق حلف بالطلاق والعتاق كل أثر معي، أسهل من هذه أكل التمر أو مساوي لها. الطلاق المستكره باطل، الطلاق المستكره باطل يعني عتق المستهلك باطل، يعني كل ما يقع عن إكراهين الحكم بالنسبة إليه يكون ملغيا ومعنى البطلان، منه محل كلامنا الذي هو الإكراه على عقد الزواج، تكره المرأة على عقد الزواج أو يكره الرجل على عقد الزواج، ولكن لم يقع باطل. وبطلانه هذا محل الاستشهاد، وبطلانه ما دام الإكراه موجودا لأنه دليل امتناني، فإذا ارتفع الإكراه حكم بالصحة، وأنه بعد ما عدنا دليل على الصحة، وإن لم يكن مثل عقد الفضولي وأن ينتسب إلى المكره حين الرضا، لا من أول فليكن منسوبا إليه، لكن البطلان ما دام مكرها، ما دام العنوان موجود ارتفع العنوان يؤثر العقد أثره في الصحة. منها معتبرة يحيى بن عبد الله بن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لا يجوز طلاق في استكراه، ولا تجوز يمين في قطيعة رحم، يحلف أنه ما يزور رحمة، قطع الرحم لا يجوز، فالحلف حينئذ يكون متعلقا بأمر المرجوع فيكون باطلا، لا حلف. إلى أن قال إنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار، يعني طلاق المكره باطل، زواج المكره باطل، ما له خصوصية الطلاق، إذا هذا بإمكان ما يكون باطل. منها معتبر الزرار عن أبي جعفر قلت له إنا نمر على هؤلاء القوم أبناء العم فيستحلفون على أموالنا وقد أدينا زكاتها، يدون يأخذون الزكاة وإحنا نعطيها الزكاة، وقد أدينا زكاتها، فقال يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم ما شاءوا، إذا خفت احلف لهم أنه متي. فقلت جعلت فداك بالطلاق والعتاق أيضا، قال قلت لك مثلا ما معناه بما شاءوا حتى بالطلاق والعتاق. هذه أيضا دالة على بطلان ما وقع عليه الإكراه، وإن لم يكن هذه الروايات بمعنى حديث الرافع الذي معروف ومشهور. هذه نرجع إلى تنيش الروايات التي نقلناها عن أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره، سند أحمد بن محمد العيسى في النوادر إلى هذه الرواية وهي زرارة، سنده ابن فضال وفضالة عن ابن بكير عن زرارة، وكلهم ثقات. كتاب أحمد بن محمد بن عيسى من الكتب المعتبرة، ذنيش الروايات المتقدمة السابقة إذا نقلناها عن أحمد بن محمد بن عيسى كلها هم طريق صاحب الوصائل إليها صحيحة، فكلها حجة وصحيحة. اللي اكو شيء تقدم سابقا. ردنا الآن ننبه عليه. الإكراه الذي يكون على إجراء الصيغة فقط هو القسم الأول من الإكراه، مو إله يعقد نكاح، إذا إله هو مكره بلي واضح. هذا بحثنا كله فيه. أكو عندنا بحث تقدم قبل هذا وهو الإكراه على مجرد إجراء الصيغة، مثل ماكو فد واحد مثلا يأخذ فلوس على عقده، عقد الزواج أكو شمكات تأخذ، تأخذ فلوس على أن إذا أجوا يعقدون، فيجي فد واحد يكرههم على أن يعقدوا له بلاش، طبعا بلاش ما يعقدون، يكرههم. إذا أكرههم إجوا عقدوا هذا العقد، تقدم سابقا أنه الإكراه على هذا العقد يقع صحيحا وأنه يقع باطلا، لأن هذا العقد لا أثر له بالنسبة إلى المكره حتى يرتفع، الأثر على إلى غيره، غيره هم مو مكره، الأثر إلى زيد وهند، زيد وهند هم مو مكرهين. هنا أكوش بعض الفقهاء أشكل، قال ليش أنه لا أثر للعقد هذا الذي يجريه صاحب المكتب أجور على العقد؟ ربما بعض الأحيان المكره على العقد يصير له مشاكل إذا عقد، مشاكل أسرية وما شابه ذلك وكذا وكذا وكذا، فيكون له أثر، فيكون له أثر. هذا طبعا بعض الفقهاء الذي معاصرين إلى أثرهم، يصير إلى أثر. ليش؟ لأنه إذا عقد يصير مشكلة أسرية عنده وما شابه ذلك، فهم له أثر. نسأل أنه هم له أثر، هذا الأثر هو المقصود بقول الإمام أنه رفع مسكره عليه، يو المقصود بقول الإمام رفع مسكر عليه ذلك الحكم الشرعي الذي يكون هو أثر ذلك العقد، وهو الزوجية، مو أنه أثره يحصل لمشكلة أو ما شابه ذلك أو ينقهر ويتأذى فلوس ما يطو، مو ذن الآثار، ليس المقصود هذه الآثار، المقصود الأثر المقصود من العقد وهو الزوجية. هاي الزوجية مو أثر للعاقد. هسه أكو أثار أخرى، أنه شنو صير عنده مشكلة في عائلته، صير عنده مشكلة في عشيرته، صير عنده، لما ترتفع تقولون ليش ما إلى أثر؟ لا إلى أثر، لا هذه الأثر ليست هي المقصود حينما نقول بأنه لا أثر له بالنسبة إلى العقد. الأثر الذي نقول لا أثر له بالنسبة للعقد هي الزوجية. هذا العقد حصلت الزوجية ما حصلت الزوجية، هو شنو إلى أثر؟ ما ليس الأثر الراجع عن له، الأثر الراجع إلى زيد وهند، وزيد وهند هم مو مكرهين، فلذا عقده يكون صحيحا. هذا تمام الكلام في عقد المكره. طبعا تمام الكلام في دليله، أكو بعد أشياء تابعة لعقد المكره تأتينا إن شاء الله يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.